الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه هذه الوصايا الثلاث من نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأعمال العظيمة الجليلة، عملان يتعلقان بالصلاة وعمل يتعلق بالصيام، حث عليهما ورغب فيهما وأوصى بهما بها صلوات الله وسلامه عليه. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه هي وصية للأمة، هي وصية للأمة. فقول أبي هريرة أوصاني خليلي، هذه وصية للأمة أن يحافظوا على هذه الأمور الثلاثة والأعمال العظيمة التي رغب فيها وأوصى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، هذا لا يتنافى مع ما جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعل أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم من الأمة خليلا، أما اتخاذ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فلم يأتي ما يدل على المنع منه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب من كل فرد من الأمة أن يحبه عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة، مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل مقدمة على محبة النفس. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا نصيب النبي عليه الصلاة والسلام من المحبة في قلوب المؤمنين هي أعلى نصيب وأرفع نصيب في المحبة التي تصلح للمخلوق، أما المحبة التي لا تصلح إلا للخالق وهي محبة الذل والخضوع فهذه خاصة، هذه خاصة بالله عز وجل، وهي كما تقدم أحد أركان التعبد القلبية. هذه محبة العبودية والذل خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. هذه الثلاث التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بها غير واحد من الصحابة مثل أبي ذر ومثل أبي الدرداء، فأوصى بها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأولى من هذه الوصايا الثلاث قال: صيام 3 أيام من كل شهر. صيام 3 أيام من كل شهر، من كل شهر. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن صيام هذه الثلاثة أيام من كل شهر بالمواظبة والاستمرار عليها في الشهور يعد صياما للدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر فكأنما صام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا استمر في كل الشهور على هذه الحال فكأنما صام الدهر كله. قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وهذا من فضل الله العظيم ومنه سبحانه وتعالى وتيسيره على العباد، يصوم العبد في من الشهور في كل شهر يصوم ثلاثة أيام ويكون كأنما صام الشهر كله، وإذا استمر على هذه الحال فكأنما صام الدهر كله، يعني كأنه أمضى حياته كلها صائما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى في مضاعفة الأجور. وهذه الثلاثة الأيام من الصيام ثلاثة أيام من كل شهر جاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، تضمنت تلك الأحاديث فوائد عظيمة وثمار جليلة لفضل وفوائد المواظبة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولعله يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر الحديث تلخيص لهذه الفوائد التي جاءت في مجموع الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال عليه الصلاة والسلام: قال وركعتي الضحى، قال وركعتي الضحى. وركعة الضحى أيضا لها شأن عظيم، أن تصلى في وقت الضحى، وهو وقت ممتد من بعد طلوع الشمس وارتفاعها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى ما قبل الزوال أيضا بربع ساعة تقريبا، فهذا كله وقت لصلاة الضحى، وقت لصلاة الضحى. وأقل صلاة الضحى ركعتان يركعهما من أي هذه الأوقات شاء، سواء في أول الضحى أو في وسطه أو في آخره، له أن يصليها في أي وقت، لكن أفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما تبدأ تشتد الحرارة، حرارة الشمس، فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى. لكن من صلاها في أول الوقت أو في وسط أو في آخره فقد أدى هذه الصلاة وحاز هذه الفضيلة وقام بها العمل بهذه الوصية. والعبد مطلوب منه كل يوم يصبح صحيحا معافى أن يشكر الله على سلامة الأعضاء والمفاصل وليونها وتحركه بسهولة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وأيضا ثبت في الحديث أن عدد هذه السلامة التي هي المفاصل 360، فمطلوب من العبد كل يوم عدد هذه المفاصل طاعات وأعمال وصدقات يؤديها شكرا لله. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا فيه الحث على هذه الصلاة والوصية بها. وأيضا صلاة الضحى جاء فيها أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والوصية الثالثة: قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا فيه الوصية بالوتر. والوتر سنة مؤكدة، وأقل الوتر ركعة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، كان مواظبا عليه تمام المواظبة، فهو سنة مؤكدة. وجاء أيضا في الحث عليه أحاديث. أفضل ما يكون الوتر في آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أفضل ما يكون في آخر الليل، ولكن لا يفوته. إن علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم من آخر الليل فلا ينام حتى يوتر، فلا ينام حتى يوتر كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن أوتر قبل أن أنام. لكن من يعلم من نفسه أنه يقوم من آخر الليل يؤخر الوتر إلى آخر الليل. نعم.
قال رحمه الله: وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية.
نعم، إذا لم يكن هناك دليل يدل على أن هذه الوصية خاصة أو هذا العمل خاص، وإلا الأصل أن كل وصية لفرد من الأمة هي وصية للأمة كلها. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الوصايا الثلاث من آكد نوافل الصلاة والصيام.
نعم، من آكدها، من آكد نوافل الصلاة والصيام صلاة الضحى وصلاة الوتر، ومن آكد النوافل في الصيام المحافظة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم.
قال رحمه الله: أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام الثلاث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله، والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك.
نعم، هذا فيما يتعلق بالصيام لثلاثة أيام، مثل ما ذكر رحمه الله هذا من يسر الشريعة وسماحتها، ومثل ما قال الشيخ: جانب الفضل فيها غالب، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء. والصيام فيه مضاعفات في الأجور، وما جاء في هذه الثلاثة أيام من كل شهر يدل على هذا الفضل العظيم، يعني أن يوفق العبد على المواظبة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صامها مفرقة في الشهر أو مجتمعة، سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، أو صام في العشر الأول يوم والعشر الوسط يوم والعشر الأواخر يوم، على أي حال صامها فإنه يكون قد صام الشهر، وإذا واظب على ذلك في كل شهر يكون قد صام الدهر كله، فهذا من فضل الله عز وجل. ولما سئلت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة الأيام من كل شهر، من أي الشهر صام؟ قالت: من كل الشهر، من أوله ومن أوسطه ومن آخره. فأفاد هذا الحديث أن هذه الثلاثة الأيام لا يتعين أن تصام في وقت محدد أو أن تجمع على التوالي، بل لو صام مفرقة. ولهذا ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرقها، يصوم اثنين اثنين وخميس، وهذا جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الثلاث، وهي يسيرة من حيث العمل، عظيمة من حيث الفضل والأجر. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت الحث على تخصيص ستة من شوال وصيام يوم عرفة والتاسع والعاشر من المحرم والاثنين والخميس.
يوم عرفة ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعاشوراء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهما يومان في السنة وفيهما هذا الفضل العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وأما صلاة الضحى فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب مداومتها أو أن يغيب بها أو
أن يغب
أو أن يغب بها الإنسان، أحسن الله إليكم. والصحيح أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره إلا لمن له عادة من صلاة الليل، فإذا تركها أحيانا فلا بأس. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء: أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال.
هذا فيما يتعلق بصلاة الضحى، ومثل ما ذكر رحمه الله تعالى تكاثرت فيها الأحاديث، جاء فيها أحاديث عديدة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأحاديث تدل على فضل هذه الصلاة وعظيم شأنها واستحباب المداومة عليها، استحباب المداومة عليها والعناية بها في كل يوم. أقل هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى أقلها ركعتان مثل ما في حديث أبي هريرة ركعتي الضحى، ومثل أيضا ما في الحديث الذي أشار إليه الشيخ يجزى عن ذلك ركعتان، فأقل ذلك ركعتان. قال الشيخ: وأكثرها ثمان، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا حد لأكثرها، الأقرب أنه لا حد لأكثرها. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كلام له عن صلاة الضحى ذكر نحو هذا، قال: أقلها ركعتان، وإن زاد على الثمان لا بأس، إن صلى 12 أو 12 ركعة أو زاد على ذلك بحسب ما تيسر له لا بأس به، صلاة النهار مثنى مثنى، فيصلي ما تيسر له من صلاة، لكن أقل ذلك ركعتان. نعم.
قال رحمه الله: وأما الوتر فإنه سنة مؤكدة، حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه حضرا وسفرا، وأقله ركعة واحدة، وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة، وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين. ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره، وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث.
هذه الوصية الثالثة في هذا الحديث، الوصية بالوتر، وهو سنة مؤكدة، قد حافظ على هذه الصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم وداوم عليها في الحضر وفي السفر. وأقل الوتر ركعة واحدة، وأيضا وقت الوتر ممتد من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر، إذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة، فوقتها ممتد من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر، هذا كله وقت للوتر، وأفضلها آخر الليل، لكن من يخشى أنه لا يتمكن من القيام لأدائها في آخر الليل فليحرص على أن يوتر قبل أن ينام. فهذا الحديث حديث أبي هريرة وله نظائر من حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء في جمع هذه الوصايا، ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الوصايا العظيمة التي رغب فيها وحث عليها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بقية الحديث سيكون حول المسابقة التي سبق الإعلان عنها. مثل ما أشرت تقدم عدد من الباحثين جزاهم الله خيرا وأحسن الله إلى الجميع، من قدم بحثا ومن أيضا رغب أن يقدم بحثا ولم يتيسر له، ومن بدأ يكتب ولم يتيسر له أن يكمل، ومن أيضا دعا للباحثين وكلنا ندعو لهم، فأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. وحقيقة مثل ما أشرت جاء بحوث كثيرة جدا تجاوزت 100 بل 110، وكثير منها كانت يعني قوية، بذل فيها جهود كبيرة وعظيمة من الباحثين جزاهم الله خيرا، وكلهم حريص على أن يكون له يد في المساهمة في هذا الخير الذي هو ترغيب الناس في هذه السنة العظيمة التي هي المواظبة على صيام 3 أيام من كل شهر. ومثل ما ذكرت يعني البحوث التي وصلت كانت كثيرة، وبعضها كان تميز فعلا بجهد يعني ملحوظ، فأحيلت جميع البحوث إلى محكمين وجزاهم الله خيرا، أمعنوا النظر، وأحيلت البحوث للمحكمين بدون أسماء للباحثين وإنما بأرقام، فلا يعرفون لمن هي هذه الأبحاث، وإنما كل بحث أعطي رقم وأرسل إلى المحكمين للنظر والإفادة به. فبحسب الإفادة، إفادة المحكمين، أعلن عن اسم البحث الفائز في هذه المسابقة. لكن قبل ذلك نستمع أولا إلى مقدمة البحث الفائز، ثم نستمع أيضا الفضائل التي لخصت في البحث الفائز لصيام 3 أيام، ثم أيضا ملخص من لجنة التحكيم حول هذا البحث أيضا الفائز، ثم بعد ذلك نعلن الاسم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صاحب الفضل والإحسان.
هذه الآن المقدمة للبحث الفائز، البحث الفائز هذه مقدمة ونستمع إليها. نعم.
الحمد لله صاحب الفضل والإحسان، رغب بالأجر الكثير على العمل اليسير وله مزيد الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن العيب والنقصان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبشر بباب الريان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان. أما بعد، فهذا البحث في جمع وتخريج ما ورد في صوم 3 أيام من الشهر على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ترغيبا في التقرب إلى الله بعمل من خير الأعمال. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. والتصنيف على 40 مما عرف واشتهر عند المحدثين، وهي الأجزاء الحديثية التي جمع فيها مؤلفوها 40 حديثا أو بابا أو نحو هذا العدد، إذ من عادة العرب التقريب وحذف الكسور بالاقتصار على لفظ العقود، وهذا مما يظهر تفننهم وإبداعهم في نشر الحديث وتبليغه، عملا بما صح من وصيته صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فربى مبلغ أوعى من سامع. وأما العدد 40 فقد ورد فيه حديث ضعيف، وهو قوله: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. كما نبه بعضهم على أن لهم مقصدا معتمد آخر في هذا العدد، بما له من خصوصيات معنوية واعتبار في الأحكام الشرعية. وبعد البحث والدراسة تحصل لي من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثا، ثم رأيت أن من تمام الفائدة إلحاق ما وقفت عليه من الأحاديث الموقوفة والمقطوعة، ثم ما روي مما حكم عليه العلماء بالوضع، ثم لخصت الفضائل الواردة في الأحاديث المرفوعة ومجموع ما ورد في تعيين الأيام 3 تقريبا للفائدة. وأما منهجي في عرض الأحاديث المرفوعة وتخريجها فكما يأتي. أولا، اقتصرت على إظهار صحابي الحديث في المتن، وحبرته إلا إذا دعت الحاجة لذكر التابعي كورود قصة أو سؤال للصحابي. ثانيا، عددت رواية كل صحابي حديثا حتى لو كان في الرواية اختلاف على صحابيه، ونبهت على الاختلاف بجمع أرقام الأحاديث في عنوان واحد. إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك ولم أخرجه من غيرهما، وإلا فمن الكتب الستة وكتب من اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان، وإلا فمن بقية كتب السنة المسندة من غير توسع. وقد أزيد على ما التزمت الاكتفاء به لفائدة متنية أو إسنادية كزيادة لفظ أو تنوعه أو إبراز المتابعة ودفع توهم الغرابة وغير ذلك. ثالثا، عقبت كل حديث بتلخيص الحكم عليه بعد دراسته ونقل ما وقفت عليه من أحكام العلماء. رابعا، ترجمت للصحابة بترجمة مختصرة وبينت غريب الحديث وعلقت على ما يحتاج إلى تعليق. خامسا، رتبت الأحاديث باعتبار الإطلاق والتقييد، فبدأت بما ورد في صيام ثلاثة أيام مطلقا بغير تعيين، ثم ما ورد في تعيينها، وختمت بما ورد في قضائها. المطلب الأول، فضائل صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
نعم، هذا المطلب ذكر في آخر البحث، لخص فيه الفضائل الواردة في مجموع الأحاديث لصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويحسن أيضا أن نستمع لهذه الفضائل لأن فيها معونة عظيمة للعبد على صيام هذه الثلاثة أيام، وهو المقصود بالجمع لهذه الأحاديث. نعم،
المطلب الأول، فضائل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. رغب سبحانه وتعالى عباده في الصوم وجعله من أفضل ما يتعبد به، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ورتب على التطوع به كثيرا من الفضائل التي جاءت بها كثير من الأحاديث، وليس هذا المقام لذكرها. وأما الفضائل في خصوص صيام ثلاثة أيام من الشهر الواردة في الأحاديث السابقة، فأولها أنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة في جملة ما أوصاهم به، كأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهم، كما في الأحاديث المرفوعة برقم 1 و4 و7، حتى داوموا عليها حضرا وسفرا حفظا لوصيته صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذه الوصية والحكمة في الوصية بهذا تمرين النفس على جنس الصيام، ليدخل للواجب بانشراح ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا هو ما أوصى صلى الله عليه وسلم به من أراد التطوع بالصيام ولم يرد الاكتفاء بصوم يوم من الشهر أو يومين، كما جاء في حديث كهمس وأبي عقرب رضي الله عنهما برقم 12 و15. ثانيها، أنه صيام خير البشر صلى الله عليه وسلم وصيام إبراهيم عليه السلام، كما في الحديثين برقم 23 و24، فيحصل به الاقتداء والتأسي. ثالثا، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال عنه صيام حسن، كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه برقم 6. رابعها، أنه يعدل صيام الدهر كما ورد في كثير من الأحاديث السابقة، وبه فسر إدامة الصيام في حديث جابر رضي الله عنه برقم 18. وقد جاء تفسير صيام الدهر في بعض الأحاديث بأنه يعدله بتضعيف الأجر، والحسنة بعشر أمثالها. فصيام ثلاثة أيام من الشهر يعدل صيام الشهر، والمداومة عليه في كل شهر يعدل صيام الدهر، وفيه تعظيم الأجر مع تخفيف العمل. خامسها، أنه يذهب شرور القلب وفساده والتي تنوعت
وفساده.
أحسن الله إليك. خامسها، أنه يذهب شرور القلب وفساده والتي تنوعت الألفاظ بها، فقيل وحر الصدر ووغره وألمه وغله ومغلته ورجز الشيطان، وقد تقدم ذكر معنى كل لفظ منها، وحاصلها أن المراد به غش القلب ووساوسه والحقد والغيظ والعداوة وأشد الغضب ونفاقه، وكل ما يحصل في القلب من الكدر والقسوة وغير ذلك مما يحصل بالاعتياد على الأكل والشرب، وهذا أحد مقاصد تشريع الصوم، وذلك بتطهير القلب وصقله وكسر شهوات النفس وقطع أسباب الاسترقاق للأشياء، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذا يقول الأمير الصنعاني: وهذه من أجل فوائد الصوم، فإن ذلك يستلزم شرح الصدر الذي سأله كليم الله عليه السلام وامتن به الرب تعالى على خاتم رسله، وبه صلاح دين العبد ودنياه، وما سأله موسى عليه السلام كما في قوله تعالى: قال رب اشرح لي صدري، وما امتن به تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. سادسها أنه أدعى للمداومة على التطوع بالصيام لاستحباب الدوام على ما اعتاد المرء من خير بغير تفريط، فإنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فقد يعرض للمرء ما يشغله عن المحافظة على ما التزمه من الصيام من عجز أو كبر أو ضعف أو غيره، وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث بقوله: وإنك عسى أن يطول بك عمر، وهو ما وقع لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد ذلك من الكبر والضعف، حتى تحسر على فوات رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كره أن يترك ما التزمه وحافظ عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شق عليه، ومع ذلك فلم يترك العمل بما التزمه، فجاء عنه في بعض روايات الحديث أنه لما كبر وضعف إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقطع العبادة مذموم وإن لم تكن واجبة لما يشعر من الإعراض عنها. وفي الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فالطريق الموصل لملازمة العبادة الاقتصاد فيها. سابعها حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقضائها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها برقم 46 وإن كان فيه ضعف. ثامنها تكفير السيئات والتنقية من الآثام، وهو الوارد في حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنها برقم 22، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم 44، أنه يغفر به ذنبه حتى يصير كيوم ولدته أمه، وجاء نحوه في فضل الصوم مطلقا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عن الله قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. تاسعها الوعد بغرف الجنة وقصورها، وهو الوارد في حديث جابر وأبي أمامة وأنس رضي الله عنهم برقم 18 و39 و41. عاشرها البراءة من النار، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم 41، وقد ورد نحو هذا الفضل أو نحو هذا الفضل في التطوع بالصيام مطلقا، كما في الجملة الأولى من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه برقم 6: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الحادي عشر أجر الشهيد، كما رتب، وذلك مرتب على صيام 3 أيام مقرونا مع صلاة الضحى والوتر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم 45. وإن كانت بعض هذه الفضائل واردة في أحاديث ضعيفة، إلا أن لها أصلا في أحاديث فضل الصوم مطلقا، والله أعلم.
بعد ذلك نستمع إلى ملخص من اللجنة عن هذا البحث، يعني ما احتوى عليه والمحاسن التي تميز بها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة عن البحث: يقع بعد المقدمة في مبحثين وملحقين وفهارس. جعل المبحث الأول في سرد الأحاديث الواردة في صيام 3 أيام من كل شهر، وهي في 3 مطالب. المطلب الأول: الأحاديث المرفوعة، وأورد تحته 46 حديثا، منها حديث مرسل وحديث موقوف. المطلب الثاني: الأحاديث الموقوفة والمقطوعة، وأورد تحته 13 أثرا. المطلب الثالث: الأحاديث الموضوعة، وهي 8 أحاديث. وجعل المبحث الثاني في مطلبين: المطلب الأول في فضائل صيام 3 أيام من كل شهر، وأورد تحته 11 فضيلة. المطلب الثاني في تعيين الأيام 3 من الشهر، وذكر في ذلك 9 أوجه. ثم فهارس: فهرس للصحابة المترجم لهم، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. من محاسن البحث أن الباحث حاول أن يجمع أكبر قدر من الأحاديث ما صح منها وما لم يصح.
أن الباحث لجنة لا يدرون من الباحث، ولهذا يقول الباحث، لكن البحث لإحدى الأخوات ليس لي، لكن بحكم أنهم لا يعرفون شيئا فيقولون الباحث، والنصاب يقال الباحثة. نعم.
حاولت الباحثة جمع أكبر قدر من الأحاديث ما صح من
بدأت تعدل. أقول تعدل أنا. طيب. ممتاز. نعم.
حاولت الباحثة جمع أكبر قدر من الأحاديث ما صح منها وما لم يصح. قامت بجهد مشكور في الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الأصلية، وجمع طرقها، وبيان من يدور عليه الإسناد، والإشارة إلى الاختلاف على رواته، وبيان عللها وسبب ضعفها، ونقل حكم أهل العلم عليها تصحيحا وتضعيفا، وغير ذلك مما تتطلبه صناعة التخريج. قامت ببيان درجة كل حديث في آخره في الأصل. قامت كذلك بترجمة صحابي الحديث ترجمة موجزة. قامت بشرح الكلمات الغريبة من كتب الغريب واللغة، كذلك الدقة في النقول وتوثيقها من مصادرها الأصيلة. كذلك ذكرت في المقدمة الباعث على البحث، وشرحت فيها منهجها في العمل. وثمة بعض الملحوظات على البحث ستزود به الباحثة لتلافيها تمهيدا لنشره بإذن الله تعالى، والله الموفق.
لما أعلنت عن هذا البحث ذكرت أن الجوائز 3: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومبلغ مالي، ونشر البحث. وأنا أعرف كل أو جل من شارك حرصهم على الأخير الذي هو نشر البحث، حتى يكون هناك مساهمة عظيمة في نشر هذا الخير. والمبلغ المالي هكذا قلت، مبلغ مالي ولم أعين، ولهذا لو أنه كان 10 ريالات يصدق على الجائزة أن مبلغ مالي، فأنا ما عينته مبلغا، فلو كان 10 ريالات فهو داخل في الوعد الذي وعدت به. أما الغنيمة فالنشر، وبإذن الله عز وجل هذا البحث سينشر ويستفاد منه، وأيضا ستزود الباحثة بملحوظات من المحكمين حتى تتلافى بعض الأشياء تكميلا للبحث. وهناك بحوث حقيقة مساوية أو مقاربة لهذا البحث، لكن هذا الذي بلغ إليه الاجتهاد بعد المراجعة هو قرار اللجنة التي وكلت إليها هذا الأمر. وعلي فإن الإخوة الذين بذلوا جهود في أبحاثهم واجتهدوا في الجمع واعتنوا عناية كبيرة، ندعو الله عز وجل لهم، ونحن في ساعة إجابة، الساعة هذه العشية، عشية الجمعة، نسأل الله أن يجزيهم على ما بذلوا وما قدموا. ومن رأى منهم أن بحثه يناسب أن ينشر فله ذلك، يعني هو جهده وعمله، والذي التزمت به ووعدت به هو البحث الفائز فقط، وما سوى ذلك لم ألتزم بأي شيء. لكنني أدعو للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يجزي كل من شارك أو حتى رغب أو بدأ بشيء قليل أو هم أن يكتب ولم يفعل، ومن دعا أيضا أن يجزي الجميع خير الجزاء. وأما الباحثة الفائزة بهذه المسابقة فهي الأخت عهود محمود صديق، عهود محمود صديق، والإخوة في إدارة المسابقة سيتواصلون معها بتزويدها بالملاحظات ومتابعة موضوع النشر لهذا البحث. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا التعاون من الجميع على هذا الموضوع الذي هو صيام 3 أيام من كل شهر نواة خير بعد شهر الصيام بإذن الله، نواة خير بعد شهر الصيام، وبإذن الله سيواظب خلق من المسلمين على 3 أيام من كل شهر بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.